الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: بقي أن يقال فأي الأمرين أفضل، أن يسوق ويقرن أو يترك السوق ويتمتع كما ود النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؟ قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قرن وساق الهدي، ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا أفضل الأمور، ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. والثاني قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي، لأن الذي استدبره هو الذي فعله ومضى فصار خلفه، والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد بل هو أمامه. فبين أنه لو كان مستقبلا لما استدبره وهو الإحرام بالعمرة دون هدي، ومعلوم أنه لا يختار أن ينتقل عن الأفضل إلى المفضول، بل إنما يختار الأفضل. وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع.
كان مستقبلا لما استدبره. ذكر رحمه الله تعالى بعد أن رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ذكر مسألة: أي الأمرين أفضل للمسلم إذا أراد أن يحج؟ أن يسوق الهدي ويقرن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يترك سوق الهدي ويتمتع كما ود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. هذا يقتضي أنه كأنه ندم عليه الصلاة والسلام على أنه فعل ذلك، وأنه تمنى أنه لم يسوق الهدي لأجل أن يتمكن من التحلل ويكون من المتمتعين. يقول: يعارض هذا أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الله له القران، قد اختار الله له القران، والله لن يختار له إلا أفضل الأمور، خاصة وأنه قد جاءه الوحي من ربه تعالى بأن يجعل الحج والعمرة معا. ذكر أن لمن قال إن التمتع أفضل حتى يترك سوق الهدي له أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى أنه تمتع، وذلك منه عليه الصلاة والسلام فيه تنبيه لمن بعده إلى أن الأولى أن يتمتع، وإن كان سوق الهدي لا إشكال أنه مشروع، لكن الكلام في الأفضلية كما في أصل المسألة. نعم.
ولمن رجح القران مع السوق أن يقول: هو صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله مفضول مرجوح، بل لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من أحرامهم مع بقائه هو محرما، وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة. وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال. فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي، وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمناه، ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين، أحدهما بفعله له، والثاني بتمنيه ووده له، فأعطاه أجر ما فعله وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه. وكيف يكون نسك يتخلله التحلل ولم يسق فيه الهدي أفضل من نسك لم يتخلله تحلل وقد ساق فيه 100 بدنة؟ وكيف يكون نسك أفضل في حقه من نسك أفضل في حقه من نسك اختاره الله له وأتاه به الوحي من ربه؟ فإن قيل: التمتع وإن تخلله تحلل، لكن قد تكرر فيه الإحرام، وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب، والقران لا يتكرر فيه الإحرام. قيل: في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس في مجرد تكرار الإحرام، ثم إن استدامته قائمة مقام تكرره، وسوق الهدي لا مقابل له يقوم مقامه.
نعم، يقول هذا على سبيل المقابلة بين القولين، هل الأفضل التمتع أو القران مع سوق الهدي؟ والمعروف أن التمتع هو الأفضل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تمناه صلوات الله وسلامه عليه لأنه هو الأفضل. هذا الظاهر والله أعلم.
فإن قيل فأيما أفضل، إفراد يأتي عقيبه بالعمرة أو تمتع يحل منه ثم يحرم بالحج عقيبه؟
هذا مسألة أخرى. يقول لو قيل أيما أفضل، القران والتمتع أمرهما واضح ما فيهما كلام، مشروعان، لكن أيما أفضل؟ أن يفرد الحج ثم بعد أن ينتهي من الحج يأتي بعمرة، أو أن يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتمتع بأن يهل بالعمرة ثم يحرم بالحج عقب ذلك؟ هذه مسألة أخرى. نعم.
قيل معاذ الله أن نظن أن نسكا قط أفضل من النسك الذي اختاره الله لأفضل الخلق وسادات الأمة، وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الذين حجوا معه، بل ولا غيرهم من أصحابه، إنه أفضل مما فعلوه بأمره، فكيف يكون حج على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حجه النبي صلوات الله عليه وأمر به أفضل الخلق واختاره لهم وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه، وود أنه كان فعله، لا حج قط أكمل من هذا.
أكمل. نعم.
وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران ولمن لم يسق بالتمتع، ففي جواز خلافه نظر، ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك، فإن فيهم البحر الذي لا ينزف عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر، والسنة هي الحكم بين الناس، والله المستعان.
لا شك أن كل إنسان يأتي بالحج ثم يقوم بعمرة بعد ذلك ثم يسأل يقول أيما أفضل، فعلي أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، كما قال معاذ الله أن يقال إن هذا أفضل. كيف يقال إن هذا أفضل وهو أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ فمثل هذا لا يشك في أنه لا يمكن أن يقال إنه صواب. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حجا مفردا ثم أتى بعمرة، قلنا ما هذا وهم توهمه بعض الناس، وقلنا إن والله أعلم السبب في توهم هؤلاء أنه لما حاضت عائشة رضي الله عنها ولم تتمكن من أن ترجع بنسكين كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أعمال الحج والعمرة متداخلة، أذن لها عليه الصلاة والسلام بأن تأتي بعمرة من التنعيم، وذلك لوضعها الخاص وأنها أصابها الحيض فلا تستطيع أن تطوف، فلما طهرت بعد ذلك أذن لها في العمرة. فكيف يقال إن الذي يحج مفردا ثم بعد ذلك يعتمر وهو أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، إنما وقع لعائشة شيء من هذا، كانت أعمال عمرتها وحجتها كأنها صارت متداخلة، كيف يقال إن هذا أفضل؟ لا شك أن هذا ليس بأفضل. نعم. يا ذكر أن ابن عباس وبعض أهل العلم يرون وجوب التمتع، إنهم يرون أنه في حق من لم يسق الهدي واجبة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل: وأما من قال إنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين كما قاله كثير من فقهاء الكوفة، فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جمع بين حج وعمرة معا وقال سبيلهما واحد، قال وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه جمع بينهما وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وعن علي رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين. وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته طوافين وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين.
هذه مسألة أخرى، القارن هل عليه طوافان وسعيان أو عليه سعي واحد؟ سيذكر رحمه الله تعالى الكلام في هذا، وهذه الأحاديث التي أوردها عن علي وعن ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم عليهم رضوان الله سيتحدث عنها بأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويتحدث عن الذي يلزم في مثل هذه الحالة هل هو سعي أو سعي.
وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة، بل لا يصح منها حرف واحد. أما حديث ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة، وقال الدارقطني لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث. وأما حديث علي رضي الله عنه الأول فيرويه حفص بن أبي داود، وقال أحمد ومسلم حفص متروك الحديث، وقال ابن خراش هو كذاب يضع الحديث، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. وأما حديثه الثاني فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده. قال الدارقطني عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث. وأما حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد عن حماد عن إبراهيم عن علقمة. قال الدارقطني وأبو بردة ضعيف، ومن دونه في الإسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان قال يحيى هو كذاب خبيث، وقال الرازي والنسائي متروك الحديث. وأما حديث عمران بن حصين فهو ما مما غلط فيه محمد بن يحيى الأزدي وحدث به من حفظه فوهم فيه، وقد حدث به على الصواب مرارا، ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث الدروردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قارن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد. ولفظ الترمذي من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
نعم، هذا فيه دلالة لأن الذي يلزمهم طواف واحد، وهكذا وذلك أنهم بقوا على إحرامهم بخلاف المتمتع. المتمتع يلزمه الطواف. نعم،
أحسن الله. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وروى عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته. وعبد الملك أحد الثقات المشهورين احتج به مسلم وأصحاب السنن، وكان يقال له الميزان، ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح، وإنما أنكر عليه حديث الشفعة، وتلك شكاة ظاهر عنها عارها.
ظاهر عنه عارها.
وتلك شكاة ظاهر عنه عارها. وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا. وهذا وإن كان فيه الحجاج بن أرطاه، فقد روى عنه سفيان وشعبة وابن نمير وعبد الرزاق والخلق عنه. قال الثوري وما بقي أحد أعرف مما يخرج من رأسه منه، وعيب عليه التدريس، وعيب عليه التدريس، وقل من سلم منه. وقال أحمد كان من الحفاظ، وقال ابن معين ليس بالقوي وهو صدوق يدلس. وقال أبو حاتم إذا قال حدثنا فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه. وقد روى الدارقطني من حديث ليث بن أبي سليم قال حدثني عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر وعن ابن عمر وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا لعمرتهم وحجهم. وليث بن أبي سليم احتج به أهل السنن الأربعة، واستشهد به مسلم، وقال ابن معين لا بأس به. وقال الدارقطني كان صاحب سنة، وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب. وقال عبد الوارث كان من أوعية العلم. وقال أحمد مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس، وضعفه النسائي ويحيى في رواية عنه، ومثل هذا حديثه حسن وإن لم يبلغ رتبة الصحة. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ثم وجدها تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت قد حط وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت. فقال اغتسلي ثم أهلي، ففعلت. ثم وقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. وهذا يدل على ثلاثة أمور: أحدها أنها كانت قارنة، والثاني أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد.
هذا هو المراد، أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. هذا مراده رحمه الله من إراد هذا، أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد. نعم.
والثالث أنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة التي حاضت فيها ثم أدخلت عليها الحج، وأنها لم ترفض إحرام العمرة بحيضها، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها.
رفضت أعمال.
وإنما رفضت أعمالها،
يعني أن الإحرام باقي وإنما تركت أعمال العمرة
والاقتصار عليها. وعائشة لم تطف أولا طواف القدوم، بل لم تطف إلا بعد التعريف وسعت مع ذلك. فإذا كان طواف الإفاضة والسعي بعد يكفي القارن، فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة وسعي واحد مع أحدهما بطريق الأولى. لكن عائشة تعذر عليها الطواف الأول، فصارت قصتها حجة. فإن المرأة التي يتعذر عليها الطواف الأول تفعل كما فعلت عائشة، تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعي عقيبة.
نعم، قف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله.